الطريق إلى الله way to allah.com يقدم
محمد عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام الأحباب، فبداية أسأل الله جل وعلا أن ييسر التوفيق والنجاح لإخواننا الطلاب، وأن يسدد سهامهم، وأن يثبت قلوبهم، وأن يعينهم على كل خير في أمور دينهم ودنياهم. والحقيقة يعني إن أشكر الله جل وعلا أولا أن جمعني معكم في هذا البيت المبارك، ثم أشكر إخواني الكرام الذين يمتحنون الآن وهم يحرصون على حضور هذا المجلس أو غيره من مجالس العلم، فأسأل الله تعالى أن يؤتيهم كفلين من رحمته. البادر شباب، أسأل الله تعالى أن يعطي هؤلاء كفلين من رحمته. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالله جل وعلا يعطي الإنسان كفلين، أي ضعفين من رحمته وفضله، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، لمن يكون حريصا على الإيمان وعلى تقوى الله جل وعلا. فأسأل الله تعالى أن يوفق الطلاب عموما، وأن يوفق من يحرص على مجالس العلم وسط الامتحانات خصوصا خيرا، وأن يثبتنا وإياكم الحق. ويعني الحقيقة أن هناك فتنا يمر بها المرء هي عبارة عن محك عملي لإظهار معدن الإنسان، فمن هذه الفتن فتنة الامتحانات. ويا ليت أن الأمر بعد الامتحانات تمضي الفتن، إنما الشاب بعد الامتحانات تبدأ الفتن. فبعد الامتحانات تبدأ فتن الصيف، فتن كأس العالم، وتأتي فتن المصايف، وتأتي فتنة الفراغ الشديدة. حتى لو أنها الطالب، لو أنها الطالب كليته أو جامعته، يقف أمام ثلاث فتن صعبة جدا، لو نجا منها لنجاه الله جل وعلا، كما أرجو والله أعلم، لنجاه الله جل وعلا إلى الجنة ولنجاه الله من النار. بعد ما يخلص الجامعة تبدأ ثلاث فتن: الفتنة الأولى فتنة الجيش، الفتنة الثانية فتنة الشغل البحث عن عمل، الفتنة الثالثة فتنة الزواج البحث عن زوجة. هذه الفتن الثلاث ممكن كثير منكم لا يحس بها الآن، لأن أغلب من يحضر الآن طلبة، لكن لما تتخلص من الكلية أو تخلص من الجامعة هتفاجأ بأن أمامك هذه الفتن الثلاث. فاللي مش قادر يثبت الآن ربما لن يثبت بعد ذلك. اللي يقول إن شاء الله لما أفضل هتعلم لن يأتيه فراغ. فنحن مقدمون الآن في نظرة عامة لأحوال الأمة الإسلامية، نحن مقدمون الآن إما على مرحلة تمكين لأهل الإيمان في الأرض، أو على مرحلة استضعاف. صح، يا نمكن يا إما نستضعف أكثر من الآن، فلن يبقى الحال كما هو الآن. أنتم الآن يسر الله جل وعلا حضور مجالس العلم، ربما بعد ذلك يكرمنا الله جل وعلا بانتشار السحوة فينتشر العلم، أو يحارب الدعاة إلى الله جل وعلا فيقل العلم. وفي كلا الأمرين أنت مسؤول الآن أن تربي نفسك وأن تهذب نفسك وأن تصنع من نفسك، لأننا إذا كنا مقدمين على مرحلة التمكين ستكون أنت يا من تجلس أمامي الآن مسؤولا عن تعليم دولة، ربما يكون ذلك. فعدد الأمة الآن 1,000,000,000، من يفهم فيهم العربية لا يزيد على 200,000,000 أو أقل من ذلك، من يفهم فيهم الدين لا يزيد عن 10,000,000، من يسري في طريق العلم، يعني أناس يعدون. فلربما تكون أنت مسؤولا عن تعليم 100,000 إنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولن يهزم 12,000 من قلة. يعني لو في الأمة الآن 12,000 ما يتعلم ويعلم على سبيل النجاة ويدعو إلى الله جل وعلا ويحمل الراية في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، لن تهزم الأمة أبدا. 12,000، نسبة 12,000 إلى 1,200,000,000 مسلم، يعني محتاجين نطلع من كل 100,000 واحد. فربما أنت من تجلس أمامي الآن تكون مسؤولا عن 100,000 إنسان، فإذا لم تثبت الآن لن تثبت بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم الحق، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الربانيين الذين قال فيهم رب العالمين: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأن أؤكد أنني لست عالما، بل يتشرف الإنسان أن ينسب إلى أنه يطلب العلم، ولكن إننا سويا نطلب العلم ونحاول ما طلبناه أن نعلمه للناس على سبيل النجاة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل والسماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة أيها الكرام مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من 40 نووية، هو حديث موجز سهل بسيط يسير، أغلب من يحضر الآن يسمعه، حديث تميم الداري رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه العبارة 3 مرات في الحديث: الدين النصيحة 3. يعني النبي عصم قال للصحابة: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. النبي عصم قال ذلك أمام الصحابة، فلما كرر النبي ذلك 3 مرات يبقى حاجة مهمة، ده هي الدين كله. فقال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال تميم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 5 عبارات أو 5 ألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأجلهم تؤدى النصيحة، وفيهم تكون النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا الحديث الوجيز الذي يدلنا على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز معاني الدين، معاني الدين كله في كلمات موجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. فيستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرة بسيطة موجزة بليغة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم معاني كثيرة لأناس بسطاء، لأناس بسطاء. وأنا أقول للناس: إن اللغة العربية سهلة، إن اللغة العربية وهي لغة القرآن سهلة. قال تعالى عن القرآن وهو من اللغة العربية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن العظيم غاية البلاغة، ومع ذلك غاية البساطة، غاية الإعجاز، ومع ذلك غاية السهولة. القرآن العظيم غاية الجزالة في الألفاظ، ومع ذلك غاية الوجازة والسهولة واليسورة في الألفاظ، لأنه كلام الله جل وعلا كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاللغة العربية ممكن أنت تؤدي بكلمة من اللغة العربية معاني كثيرة وبأسلوب بسيط سهل يفهمه العامي البسيط، يفهمه الطفل. ومن أكبر الأدلة على ذلك نشرة الأخبار، نشرة الأخبار باللغة العربية الفصحى، صح؟ وعامي عوام الناس لغة ده ما يفهم كل حاجة، نشرة الأخبار يفهمها العامي. لذلك فإن لغتنا العربية بسيطة، أي نعم في اللغة العربية كلمات صعبة وشديدة زي ما قلت لك قبل كده: ومزخشر بالقسطلين تعشرمت كراعته فخرك الخرب عسلي، لا تولك المشكاح في شفط الحمى بزبازباك زبعبلوك زبعبلي. فهمت؟ هذه لغة عربية، لكن القرآن مش كده، القرآن بسيط. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. بسيط، حتى لو في كلمة تشكل على بعض الناس هو يفهم معنى عام، صح؟ هذا القرآن. فالله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاغة، لأن النبي قال: أوتيت جوامع الكلم. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم غلام صغير، طفل صغير، عبد الله بن عباس، كما في سنة الترمذي ومسلم الإمام أحمد بإسناد الصحابة والشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس كلمات وجيزة بليغة قال النبي له وهو خلفه على الدار. يعني ابن عباس ركب ورنبع الحمار، طفل صغير، قال له كلام بسيط نحتاج نحن إلى أن نفهمه في محاضرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات، احفظ الله يحفظك. شوف البساطة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. كل عبارة عبارة عن محاضرة، عبارة عن خطبة، عبارة عن موعظة، عبارة عن سنة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشكل آخر حديث. وجازة وبلاغة من النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني أي واحد يضر إنسان حرام عليه، وأي واحد يعمل حاجة تضره يبقى حرام عليه. وجاز اللي يتكلم عن الدخان لا ضرر ولا ضرار، أي حاجة من مخدرات لا ضرر ولا ضرار. ليه؟ النبي قال لا ضرر، أي حاجة بتضرك تبقى حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ببساطة وبلاغة من النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي أعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل في الجنة خير، والتاني يقول يا رسول الله هل في الجنة إبل، النبي يشوف بقى البلاغة بتاعته. قال له الثاني إيه؟ قال له إن أدخلك الله الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. بلاغة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجي له واحد بعد كده يقول له طب في حمار، طب في واحد تاني يجي الوقت يقول له طب في عجلة، طب في عربية، طب في طيارة، طب في سفينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع ببلاغته الطمع عن كل من يسأل. اللي عاوز عربية مرسيدس مش عارف عيون مفتوحة موديل 2007 جاية من ألمانيا مصفحة ضد الرصاص، ما هو كل ده موجود. طب هو في رصاص؟ ما اعملها اللي انت عاوز. عاوز عربية ضد الرصاص وما فيش في النار في الجنة رصاص برضه هتاخد اللي انت عاوزه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بوجازته وبلاغته أجاب الناس لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو البليغ. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة. وإيه؟ سمى الله السنة الحكمة، حكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الحكيم. عشان كده الذي يحكم عقله أقول له إذا أردت أن تحكم عقلك فربما يختلف عقلي مع عقلك. يعني أنا أدعي أن عقلي أحكم من عقلك وأنت تدعي أن عقلك أحكم من عقلي. وجاء زيد وعبيد وإبراهيم ومحمود وفلان كله بيدعي أنه أفهم مني، كل واحد فاهم أن عقله أحكم من عقول. ألا نتفق جميعا، بل يتفق المسلمون جميعا أن أحكم العقول هو عقل من آتاه الله الحكمة صلى الله عليه وسلم؟ صح، مش ده أحكم العقول؟ إذن هذا هو النقل اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من أراد أن يحكم عقله فليكن عاقلا وليقدم كلام النبي على ما يريده عقله. تلك أو ذلك هو النقل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك الدين النصيحة هو أحد أربع الدين. فقد قال محمد بن أسلم الطوسي بأن هذا الحديث هو ربع الدين. وقال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى يقول إن الفقه يدور على خمسة أحاديث، الفقه كله خمس أحاديث. الحديث الأول الحلال بين والحرام بين الذي مر بنا، والحديث الثاني حديث لا ضرر ولا ضرار، والحديث الثالث حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الرابع الدين نصيحة، والحديث الخامس ما نهيتكم عنه ما اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالخمس أحاديث دول بقول لك هم دول خلاصة الفقه. والحمد لله أن برد على عليهم مش عارف. الحمد لله أننا رغم أننا فقدنا كثيرا من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حروب التتار وفي إهلاك المكتبات الإسلامية، إلا أن الله جل وعلا بكرمه ومنته وفضله حفظ لنا القرآن والسنة، فجاءنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي جمعت كل الدين ما يشفي الله جل وعلا به صدورنا. يعني لما تقرأ مثلا إمام أبو داود يقول أنا حفظت من أحاديث النبي 500,000 حديث، نص من الحديث فين دول؟ واصطفى منهم 4,700 اللي موجودين في الكتاب، واصطفى منهم 4 حديث قال عليهم قبل كده. لكن تعرف أن الله جل وعلا جاءنا أو حفظ لنا وأكرمنا بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي وصلت إلينا لتشمل فهم القرآن وفهم بقية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا، أديه النصيحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يلخص يقول لك الدين يساوي النصيحة. طيب هل الدين يساوي، الدين كله يساوي النصيحة بس؟ هل الدين كله يساوي النصيحة بس؟ لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن النصيحة هي من أجل وأعظم أمور الدين، أو لو فهمت النصيحة فهما عاما فهي الدين كله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الحج عرفة. طب والحج عرفة بس؟ لا، بل هذا هو ركن الحج الأعظم، ومن لم يشهد عرفة فلا حج له. لا ينفع يطلع يعني ذبيحة، ولا ينفع يقدم هدي، لا ينفع. فمن لم يشهد عرفة ضاع حج الحج عرفة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث معروف الدعاء هو العباد، حديث سنة أبي داود إسناده صحيح، الدعاء هو العباد. حديث الدعاء مخ العبادة لا يصح، إنما الأصح منه هذا الحديث الذي هو أحسن منه وأوضح من الدعاء هو العباد. يعني الدعاء العبادة في الدعاء بس؟ لا، في استعادة واستغاثة وفي نذر وفي ذبح وفي صلاة وصيام وزكاة إلى غير ذلك. إنما الدعاء من أجل وأوضح وأفضل أمور العبادة، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى هؤلاء دعاء عبادة. فالنبي عليه السلام يريد أن يؤكد على أمر النصيحة، ولا بد أيها الكريم أن تفهم معنى كلمة النصيحة فهما عاما فهما واسعا حتى تعلم أن هذا أمرا عظيما من أمور الدين. مش معنى نصيحة أن تلاقي واحد ماشي في الشارع واقف ما بيصلي يقول تعالى صلي، تبقى دي نصيحة. نعم هذه نصيحة، لكن ليست كل النصيحة، بل النصيحة داخلة في الدين كله. فكلمة النصيحة معناها اللغوي هي التخلص أو التخليص أو التصفية أو التنقية. يعني يقال عسل الناصح، عسل الناصح يعني عسل صافي مخلص من الشوائب. يبقى معنى النصيحة تفهم الآن أن النصيحة هي صفاء القلب وتنقية القلب وتخليص القلب لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ده معنى النصيحة. يعني النصيحة لله الإخلاص لله، النصيحة لرسول الله الإخلاص لله وعمل سنة رسول الله، النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام تنقية القلب مع النبي عليه الصلاة والسلام، النصيحة لولاة الأمر أو لعامة المسلمين هو نصح هؤلاء وقلبك صاف لهم وقلبك يريد الخير لهم. ومن معاني النصيحة أيضا المعنى الثاني اللي يقال أو يسمى الخياط، الخياط اللي بيخيط الثياب يسمى ناصح. قالوا يسمى ناصحا لأنه يكون سببا في الالتئام ما بين الثوبين، يجيب حتة قماش حتة قماش ويخيطها ببعضها، ده اسمه ناصح. يعني بيحصل الالتئام بسببه بين الثوبين. كذلك الناصح هو الذي يكون سببا في التئام جروح المسلمين، الناصح هو الذي يكون سببا في التئام أو في عقد صلة بينه وبين الله، بينه وبين رسول الله، بينه وبين كتاب الله، بينه وبين أئمة المسلمين، بينه وبين عامة المسلمين. يبقى الذي يلأم أو يكون سبب في الالتئام ما بينه وبين الله، صلة بينه وبين الله، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الكتاب. فالذي يسمى ناصحا لله، الذي لا يقطع صلته بالله، الذي يسمى واصلا، الذي يسمى ناصحا لرسول الله، الذي يعقد الصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إقامة سنة النبي دائما والاقتداء بسنة النبي دائما، الذي يسمى ناصحا لكتاب الله، الذي لا يهجر كتاب الله ويكون ملتئما متواصلا متصلا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يكون ناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم، الذي يكون متصلا مع هؤلاء بالخير والهدى دائما. والنصيحة دائما أو معناها العام الشامل هي إرادة الخير، النصيحة هي إرادة الخير. وحتى تفهم ثلاث حاجات ذكر النبي منها شيئا هاما، ناصح اللي يعني أقسام النصيحة أو يعني عوامل النصيحة، إن يكون في ناصح اللي هو بيتكلم، وفي منصوح اللي بيسمع الكلام، وفي نصيحة. صح، النبي تكلم الآن عليه عن النصيحة، لكن في شروط للناصح هقولها لك بسرعة، وفي شروط للمنصوح هقولها لك برضه بسرعة، لكن سأركز على النصيحة. يعني إيه؟ يبقى النبي ما اتكلمش في الحديث ده عن الناصح، ولا اتكلم في الحديث ده عن المنصوح، إنما اتكلم عن النصيحة يعني فيما تكون النصيحة. يعني العوز ينصح، ينصح في إيه؟ يكون كلامه إيه؟ يكون كلامه عن الله، دي النصيحة، ويكون كلامه عن رسول الله، ويكون كلامه عن كتاب الله، ويكون كلامه لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين، أو يكون كلامه عن، يعني ده نصيحة برضه، عن أئمة المسلمين وعن عامة المسلمين في الخير، ده معنى النصيحة. لكن بإيجاز، هذا منهج عام لكل داعية إلى الله جل وعلا. إذا أراد أن يتكلم منهج الدعاء، مادة الدعوة خمس حاجات، دي نصيحة اسمها النصيحة، يعني اللي بتدعو بها خمس حاجات. لو داعية خطيب محاضر واحد بيدعو في الشارع، لازم يتكلم عن حاجة من خمس، إما أن يتكلم عن الله، دي النصيحة لله، أو يتكلم عن كتاب الله أو في كتاب الله، أو يتكلم عن رسول الله، أو يتكلم عن الأئمة سواء إصلاح أمورهم أو توشيه الكلام لهم، أو يتكلم عن الناس إصلاح فساد الناس أو تثبيت الناس أو الأخذ بقلوب الناس إلى الله. يبقى هل يكون الكلام عن الأئمة أو عن العامة الناس؟ هذه مادة النصيحة. فليتعلم الدعاة إلى الله جل وعلا، فليتعلم الدعاة إلى الله جل وعلا أن النصيحة وأن الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن يكون الكلام عن هذا، عن هذه الأمور الخمسة. إنما اللي بتكلم عن الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وكل ده، ليس هذا من الأمور الدعوية، إنما الأمر الدعوي هو الذي تقرأ فيه آية من كتاب الله، أو تقرأ فيه كلاما عن الله، أو كلاما عن رسول الله، أو كلاما في تصليح أمر الناس ولاتهم أو عمومهم. تلك هي مادة النصيحة التي لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الخمس. ولكن بإيجاز، من شروط الناصح وكذلك بعدها شروط المنصوح، من شروط الناصح اللي بينصح اللي بيتكلم سواء عن الله أو عن النبي أو عن غيره، من شروط الناصح أن يكون مخلصا، مخلصا، فكلمة ناصح يعني صافي، يعني خالص، يعني نقي. فتنصح وفي قلبك حب أن يهتدي ناس، من شروط الناصح أن يكون صادقا، من شروط الناصح أن يكون على علم، فلا ينبغي أن ينصح إلا بما علم، ففاقد الشيء لا يعطيه. من شروط الناصح أن يكون على خلق وعلى دين وعلى مروءة حتى تقبل نصيحته. من شروط الناصح أن يعمل بما ينصح به قبل أن ينصح به، من شروط الناصح أن يعمل بما ينصح به قبل أن ينصح به، لأنه لو لم يعمل لما كان لقوله نفع ولا أثر، ولن يعمل الناس وراء ذلك. لكن ذكرت لكم قبل ذلك في يعني محاضرة بعيدة، كيف أن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما عمل بما ينصح به الناس جعل الله جل وعلا لكلامه في قلوب الناس أثرا بالغا. قولوا للإمام الحسن البصري قالوا يا إمام انصح الناس أن يعتقوا العبيد، كلم الناس إنهم يعتقوا العبيد. إمتى؟ في الخطبة. جاءت الجمعة والإمام فارتقى المنبر والناس يترقبون أن يتكلم الإمام عن اعتاق العبيد، فضل اعتاق العبيد، فصعد المنبر وخطب الناس ولم يتكلم عن اعتاق العبيد. بعد الخطبة فين؟ ألم نتفق؟ قلت أتكلم عن اعتاق العبيد؟ أين؟ قال إن شاء الله أكلمكم. جاءت الجمعة اللي بعدها خطب لم يتكلم عن اعتاق العبيد، اللي بعدها واللي بعدها شهر كامل لم يتكلم عن اعتاق العبيد. فلما ألحوا عليه خطب في خطبة وتكلم عن اعتاق العبيد فرقت قلوب الناس، ولم يخرج أحد إلا هو ينوي أن يعتق عبدا، وأخرج من أعتق فأعتق، وساهم من لم يكن له يسوء يسر في المال في اعتاق عبد. يعني تحفز الناس بعد كلام اعتاق العبيد، فقالوا له يا إمام لما أخرت عنا نصيحتك وأنت ترى وقعها في قلوب الناس؟ شوف أنت كلامك مؤثر، الناس كلها استجابت، ليه ما قلتش الكلام ده من أول أسبوع؟ قال إنه لم يكن عندي مال لأعتق به عبدا، وكنت في خلال هذا الشهر أجمع المال لأعتق العبد ليسبق فعلي قولي، ليكون لقولي ولنصيحتي في قلوب الناس أثر. فكذلك لو كان لنفسك التعليم قبل الناس كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لجعل الله جل وعلا لكلامك في قلوب الناس وقعا وأثرا. قبل أن تكلم الناس عن البكاء ابكي أنت، قبل أن تحث الناس عن العمل دينه اعمل أنت، قبل أن تحث الناس على كثرة ذكر الله أكثر أنت من ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عباراته تسبق عباراته، وكانت دموعه تسبق كلامه، وكان فعله يسبق قوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله جل وعلا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس أثرا بالغا، فكان الواحد ربما ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيسلم به قبل أن يسمع منه أي شيء. رأى النبي هكذا، ينظر الواحد إلى نور الإيمان على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول والله ما هذا بوجه كذاب، الكلام ده مش كده، فيؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسمع منه أي كلمة بالنظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمن شروط الناصح أن يكون مخلصا، أن يكون صادقا، أن يكون على علم، أن يكون ذا خلق، أن يكون ذا خلق، ويعني كلام يعني في الخلق طويل جدا، أن يكون ذا مروءة، أن يكون ثابتا ثابتا لا يتزعزع، ألا يخاف إلا من الله جل وعلا، أن يكون صابرا على الأذى الذي سيلحقه، لأن أول ما ينصح هيأتيه الأذى، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صار، أول ما تأمر وتنهى يعني تنصح هيحصل إيه؟ هيحصل أذى، يبقى تصبر. لابد أن يكون صابرا، الذي يريد أن ينصح لله ولرسوله كتابه إلى غير ذلك لابد أن يكون ثابتا وألا يخاف إلا من الله، وإلا فليجلس في بيته. قال الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى العوز يبلغ رسالات الله لابد أن لا يخشى إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الداعية إلى الله جل وعلا الذي يطلب العلم ويعلم الناس، الذي يسري بدين الله جل وعلا بين الناس، الذي ينشري نصيحة الناس سيتعرض الأذى، بل ربما يتعرض الحرب، فلا يخاف إلا من الله وليكن ثابتا صابرا. ثم ليس معنى ذلك أن يكون متجرعا على خلق الله ثم يقول أنا مش خايف، أو يسيء إلى الناس أو يذم الناس أو يشتم الناس ثم يقول أنا ثابت، لا، إنما لابد كذلك أن يكون حكيما، أن يكون حكيما، فليبذل النصيحة في الوقت المناسب للنصيحة. قال الله جل وعلا فذكر إن نفعت، إن نفعت الذكرى، إن غلب على ظنك أن الذكرى تنفع الآن فتلك نصيحة نافعة. واحد مثلا ماشي بالشارع، لا واحد بيسيب دين، لا مانع أن روح ينصحه بس بأسلوب لين وبحكمة، ممكن كلمتين، يا أخي أنت عمرك شفت واحد نصراني بيسيب دينه؟ بقول له كده. عمرك شفت واحد يهودي بيسيب دينه؟ يقول لك لا. طب يعني انت دينك رخيص للدرجه دي؟ لا والله ده غلطه. طب خلاص استغفر واستعد وتوب الى الله. خلاص انت ممكن تضربه ولن تلام، لو ضربت لن تلام، ولكن سيوجه لك الشكر وسيشكر الله لك صنيعك ان اخذت بقلبي الى الله. فمعنى النصيحه هي اراده الخير لهذا الانسان، صح؟ فتريد بالخير، مش عاوز يهلك يدخل النار، لا ده انت عاوز يهتدي الى الله. فممكن تقول له كلمتين وممكن ما تتكلمش خالص، لانك ممكن تشوفه ثائر وغاضب وهذا رجل ظالم طاغيه. ممكن لو قلت له كلمه يتقي الله يقول لك يوم سابب والعياذ بالله، بدل يسب الدين يسب النبي ويسب الله عز وجل، او يتجرأ او يستاذ، صح؟ فممكن ساعتها تسكت. فذكر ان نفعت الذكرى. فلا بد للناصح ان يكون حكيما. واحد من المصريين كما قلت لكم بقول والنبي والعشرة دول ورحمة ابويا اللي ما بحلفش بكذب، زي ما تسمع من الناس، انت اللي رحت قلت له النبي بيقول من حلف بغير الله فقد اشرف. يا عم ده الراجل لسه عمره ما دخل المسجد، يعني يا دوب هو بيصلي، يعني ان صلى تقوم تقول له قد حديث النبي صح. بس ممكن زي ما بعض المشايخ بستشيره مره في نصيحه، يعني اخوه او اساتذه اطباء في مؤتمر، فقال لي كلمه والله لا انساها. قال لي بص ما تجيبهاش بصدام، هاتها رفرف، اللي عنده عربيه يفهم. يعني ايه؟ عاوز تخبط واحد يعني تنبهه ما تخشش يعني الصدام في الصدام، تعمل حادثه كبيره ممكن انت ما تطلعش منها. انما ايه؟ خبطه في الجنب كده بس، هاتها له رفرف. زي واحد بعض الاخوه بيقول لما الاقي واحد ماشي في الشارع وواقف ماشي في وسط الشارع وده شارع للسيارات، اعمل له ايه؟ اديله كلاكسات مطنش، انور له بطنش اثنين، مش عاوز ياخد جنب خالص. بقول جاي جنب، قوم جاي جنبه وقوم خبطه بالمرايه، المرايه اليمين دي كده، او ما يعني حكه بالمرايه كده، اقول له فوق خلي بالك، كان ممكن تيجي صدام بس انا جبت لك رفض. خلاص فانت برضه ماشي في الشارع واحد عاوز يلتزم، عاوزه يلتزم هو بعيد عن الله، ما تجيبهاش في الاول وش في وش كده، لا قول له النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من كان حالفا فليحلف بالله. طب اللي يحلف بغير الله يعمل ايه؟ تصدق النبي قال كفرتها ان يقول لا اله الا الله، هيقول لك لا اله الا الله، خلاص طلعتها من بعد كده. بقول له ده اسمه شرك اصغر، اصل النبي قال من حلف بغير الله فقد اشرك، لان اول ما تقول اشرك، اشرك دي معناها يعني في النار على طول، يعني مخلد في جهنم، لا انما انت هتهلو فين هذا. فدي معناها النصيحه. فلا بد للناصح ان يكون حكيما وان يكون معتزا بدين. قال الله جل وعلا وقود الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما تجيش زي الناس اللي هم يعني بيردوا على الشبهات على الفضائيات وعلى في الانترنت، يرد رد ضعيف كانه يعني كانه بيدعو الى دين باطل. لا، ديننا هو دين الحق، فلتدعو الى الحق ولتعتز به ولتعلم ان هذا هو الحق وان الحق جل وعلا معك، الحق سبحانه وتعالى معك، وان الحق الذي هو الدين بيديك، فلتعتز بدين ولا تستحي. يعني صدق والله يا اخوانا ان بعض الشباب في الجامعه، الكلام ده بيجيني من الشباب اللي في الجامعه، بيقول لي انا بكسف اصلي قدام البنات. اي والله، بيقول لي الاذان بيأذن بكون واقف مع بكسف اقول راح اصلي، بس لو قلت راح اصلي يقول يا عم الشيخ بكسف راح اصلي. بقول بكسف يعني ان انا اذكر ربنا وانا في الشارع، هيقول لي مجنون. بكسف يصدر دين، بكسف يا اصفر الثوب فوق الكعب. بقول والله بكسف، صح؟ لا، انت معك الحق، هذا هو الحق. يعني معلش لما يطلع فلان المطرب يلبس بنطلون برمودا ويتباع ب 100 جنيه ولا 200 جنيه تروح تشتريه وتلبسه وانت مبسوط ماشي بالشارع، ولما تعرف ان هدي النبي عليه الصلاه ان تاثر البنطلون مش برمودا بقى ده يبقى سنه، لما تاثر بنطلون من سنه النبي تتكسف. انما لما الفنان الفلاني عمله ما كسفتش ليه؟ لما تستحي ان تظهر دينك؟ اعتز، اعتز بدينك واعلم ان هذا هو هدي نبيك صلى الله عليه واله وسلم، فلتستمسك به ف فهو غرس النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للداعية إلى الله جل وعلا أو الناصح أن يكون معتزا بدين وأن يعرف أنه على حق، إلى آخر هذه الشروط التي ينبغي أن تكون في الناصح. وكذلك من الشروط التي ينبغي أن تكون في المنصوح أن يكون عنده قبول، يعني لما يكون واحد مقبل ما تبعدش عنه. واحد مثلا دخل أول مرة مسجد وانت عارفه بعيد عن ربنا، دخل مسجد ده اللي ينفع ان كل النصيحة. واحد مثلا شايفه ظالم طاغية بعيد عن الله، بيضرب ده وبيسرق ده وبيفعل الفواحش هنا، وبعدين لقيته مرة بيبكي، قاعد بيبكي دخل المسجد وبيبكي، عمره ما شفته المسجد، هنا تكون النصيحة. تحس ان هو فيه اقبال على الله جل وعلا، تحس ان قلبه بدأ يتصفى، اتحطت دموع الخشية على هذه الأرض التي جفت وتشققت من الظلم والطغيان، فلانت الأرض، أصبحت الأرض الآن جاهزة يعني مخصبة للإنبات، فتضع فيها البذرة في هذا الوقت المناسب. لذلك عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن مكتوم، قال له إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدق، اللي أصلا بعيد ومش عاوز يعرضه ويفله، أما من استغنى فأنت لو تصدق وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك اللي جاي لك بتسيبه، فالمقبل ده لازم تكون معاه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، لابد أن تتعلم أنك لابد أن تقبل على من يقبل لك، إذا كان الله جل وعلا يقبل على من يقبل عليك أفتعرض أنت عنه؟ عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة، فدخل ثلاثة، واحد لا فرجة في الصف قاعد، والثاني ملقاش استحي قاعد مع الصفوف، والثالث ملقاش مكان أعرض مش بر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاث؟ أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله، فآواه الله. فأنت برضه لما تلاقي واحد يأوي إلى الله جاي لك، ده فرصة، هنا تسد النصيحة إليه، هنا تكلمه، هنا خصبت الأرض، هنا القلب جاهز للإنبات، لإنبات الخير فيه، فلا تعرض عنه. كذلك من الشروط المنصوح، أو يعني من الأمور التي ينبغي أن تقدم له الأولوية في النصيحة، الصغير قبل الكبير، الصغير قبل الكبير. الكبير غالبا يعني تعود، لما تلاقي واحد مثلا يعني 60 سنة، يعني هذا العمر غالب، وإلا فالله جل وعلا يكرم بكبار، يجعل الله في قلوبهم الخير والحرص على الخير. ممكن واحد 60 سنة طول عمره بيعمل حاجة معينة، تيجي تنصحه صعب يسيب، صعب يسيب. إنما الشاب اللي لسه صغير، اللي لسه يعني بادئ، فتى، تيجي تنصحه هو لسه ما تعودش عليها، زي اللي بيدخن ولا عزب الله من عافينا وفيه، واحد لسه بادئ بالتدخين سهل أو تقول له بعد. إنما يقول لك بقى 40 سنة والنيكوتين ماشي في دمي وأنا بسيبها مش عارف أعمل إيه، زي ما بسمع عندنا في المستشفى واحد بيدخن، أقول يا أخي قال لي بس أنا بدوب البلغم، يعني أنا بس عشان يعني أعرف بس أطلع شوية بلغم من المزنوق ده بشرب النفاسين. هتقنعه بإيه زي ده؟ أنا واحد بعض المشايخنا الشيخ محمد يعقوب بقول في شريط حرب التدخين، بقول أنا رحت أزور مستشفى الصدر اللي في العباسية في القاهرة، فدخلت الواحد بيدخن، قلت له يا اخي انت هنا ليه؟ قال لي عشان ده هيك والسيجاره في ايده. قال له طب ما تسيبها، قال له لا مش هسيبها يا اخي سيبها، قال له عمر ما هسيبها، قال له ليه؟ قال له انا بنتقم منها زي ما انتقمت مني. فالشيخ بيقول خرجت من عنده قلت الراجل ده عاوز يتنقل من هنا لهنا، من الصدر العباسيه للعباسيه، صح تأمينه زي ما تأمين، فصعب تغير. إنما واحد لسه بادئ ممكن تغير، ممكن قلبه لسه لين بسيط. لذلك أغلب من سار مع النبي عليه الصلاة والسلام، أغلب من تمسك بهدي النبي، أغلب من حمل الراية في الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله، أغلب من هم حول النبي هم الشباب. كنت ذكرت ذلك في رسالة رسالة للشباب، ذكرت فيها وأنا ببحث فعلا عن شباب الصحابة، فوجئت إن أكثر من هم حول النبي شباب، سواء في الدعوة، سواء في الجهاد، سواء في طلب العلم، سواء في القوة والفتوة، كل أغلب من حول النبي على اسم شباب، فيتبع النبي على اسم الشباب ويعرض الكبار والشيوخ. فالدعوة اللي بالشباب ناجحة دائما، ناجحة دائما بإذن الله جل وعلا. كذلك ينبغي في الذي يعني يستقبل النصيحة المنصوح، ينبغي أن يكون متواضعا. ليه؟ أصل ممكن المشركين ما قابلوش النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عندهم تواضع، عندهم كبر. إزاي محمد الفقير الجعان هو اللي ينصحني؟ زي مثلا واحد راكب سلموك، واحد يوم وقفه بعجلة يقول له اتقي الله واعمل كذا، هيبص له كده شزرا لو هو عنده كبر. لا، انما عشان ينتفع هذا بالنصيحه لابد ان يكون متواضعا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث العرباض المسنديه المشهور الطويل الذي رواه الترمذي وبعض اصحاب السنن، ان مطلعه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه زرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم بالسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد الحبشي. يعني اسمه واطيع حتى لو كان الامير عليك اللي بينصحك او بيكلمك عبد حبش اسود. فلذلك ما قبل المشركون من النبي عليه الصلاه والسلام، او ما قبل من قبل ما قبل من لم يقبل دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، لم يقبل الدعوه لانه عنده كبر. قال الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني بيقولوا إزاي محمد ما كان ينزل على الوليد المغيرة الغني، ما كان ينزل على أبو جهل الكبير العظيم القوي، ما كان ينزل على فلان. لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالكبر بيمنع. لذلك المشركين لما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عاوزين تقبل منك، عاوزين الدعوة نقبلها منك، لازم يكون فيك الشروط دي. ربنا قالها في خاتمة سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى، يعني عاوزنا نؤمن بك لازم يكون فيك الصفات دي، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله وملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر أقع تحت مشيئة الله جل وعلا وتحت اختيار الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا اختارني وجعلني فقيرا، خلاص أرضى باختيار الله جل وعلا. بل خير النبي بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا فقيرا إلى الله جل وعلا، فقيرا إلى الله جل وعلا نبيا. فقبل النبي ذلك، قال: بل أجوع يوما وأشبع يوما. فمن شروط المنصوح ألا يكون متكبرا، أن يكون متواضعا، أن يقبل الحق بسهولة ويسر، جاءه الحق من أي أحد، صغير أو كبير، صغير أو كبير. ولكن طبعا ما ينفعش صغير ينصح كبير بأسلوب ممقوت، فالصغير صغير والكبير كبير، ولا مانع أن ينصح الصغير الكبير ولكن بأسلوب يسير بسيط سهل حلو. عارفين قصة الإمام الشافعي أو قصة الحسن والحسين في نصيحتهم للرجل الكبير الذي لا يتعلم الوضوء؟ عارفينها؟ حسن وحسين دخلوا المسجد فوجدوا رجل بيتوضأ لا يحسن الوضوء، رجل كبير مسن مش عارف يتوضأ. ممكن يقولوا له: يا عم مش عارف يعني تغسل ايدك، اغسل ايدك لغايه اهو رجلك لسه ناشفه، والنبي بيقول: ويل للاعقاب من النار. ابعد انت هوال على طول. اقول كده: يلا انت هو ابني يومين هديك هتعلمني، زي ما بتسمع من اخوان يعني الناس الكبار يقول لك: ابني يومين جاي يعلمني، انا بقالي 40 سنه بصلي، بقالي 60 سنه بصلي، هتيجي تعلمني الصلاه دلوقتي؟ و60 سنه ده بص. فلازم تؤدى النصيحة باسلوب سهل ويسير. فالحسن والحسين راحوا له قالوا يا عماه إن نتنافس أنا أو أنا وأخي نتنافس في أن في أينا أو في أينا في أينا أحسن وضوءا، فاحكم بيننا فقد رضينا بك. شو من بتوضع حسن؟ تقدم الحسن فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم تقدم الحسين فتوضأ فأسبغ الوضوء. قالوا احكم بيننا، قال والله أنا الذي أسيء الوضوء وقد تعلمت منكما. هو عنده تواضع وهو عندهم أدب، هو عنده تواضع وهم عندهم أدب. هكذا فلتكن النصيحة من الناصح، وهكذا فليكن قبول النصيحة من منصوح، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن أنواع النصيحة للناس. كذلك من الشروط التي ينبغي أن تكون في المنصوح أو الأولوية في المنصوح أن يكون القريب قبل البعيد. قريب قبل البعيد، يعني لما تيجي تبدأ تنصح ما تروحش للمشي في الشارع ما تعرفهمش قبل ما تصل بيتك، صح؟ يعني تصف الدواء للسقام وبيتك سقيم مريض، إنما لابد أن تداوي بيتك أولا، ولا مانع أن تداوي هذا ثم تنتقل بعده لمداواة غيره أو معه، لكن لتكن البداية ولتكن أولياء في بيتك، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الله جل وعلا، كلام سيأتي معنا إن شاء الله في ذلك بيت أرضا بالتفصيل. قال الله جل وعلا، معلش سامحوني في الحديث ده شوية يمكن فيه تطويل شوية، بس كفاية أن النبي قال الدين النصيحة، هو ده الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول أولا عن رعيتك التي تحت يديك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طب ما أنت مسؤول تقي الناس كذلك النار، تعلم الناس، تأخذ بحجز الناس عن النار، لكن أولا أهله أنت مسؤول عنه. عشان كده اللي سايبه هو قاعد في البيت فرغ على التلفزيون، ويا عم بص هو أنت من طريق ولا من طريق، اللي أبوه يضايقه هو سايب البيت وهجره، الأم قاعدة تتفرج على التلفزيون، إيه يعني؟ كذلك أنتم من قبله فمن الله عليكم. اصبر واثبت. شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، عارفينه؟ هنا أبو هريرة، مين أبو هريرة؟ اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن صخر، تحيز بقى، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. أبو هريرة جاء للنبي عليه السلام كما في صحيح مسلم فأسلم على يديه، ثم رجع مباشرة ليدعو أمه على طول، مش بقى يعني بص يا ست الكل انت حرة تسلمي تلتزم براحتك انت حرة. لما تسمع يقول لك يا عمي اعمل ايه، ابويا ما بيسمعش ولا بيلتزم، اسيب له البيت وامشي؟ لا، ربنا قال لك وان جاهداك، مش كفر بس، لا ده وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، اسيب لهم البيت وامشي؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر، عندك يكون عندك، سيب الوقت يمشي ولا أنت في طريق ولا في طريق؟ لا. فأبو ريرة جرش رجع لأمه فدعاها إلى الله وأكثر عليه، كل يوم يكلمه، راح يصلي لا صلي بوحد لا وحدي، دعاها إلى الله. حتى في يوم من الأيام لما سمعت كثيرا قال أبو هريرة فأسمعتني في رسول الله ما يسوءني عليه الصلاة والسلام، يعني عملت إيه؟ شتم النبي، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، أسمعته في الرسول ما يسوء. قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي. شو بقى كلمة أبكي دي؟ الكلمة دي تعاد مرة ثانية بس القراءة ثانية، حط تحتها كده خطين على ما تشوف بقى جاي. قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، قلت يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. مش بقى تقابل الأخ أقول لك يا أخي تعالى ربنا يريحني منه، ليه ما تروح لواحد صالح تقي قريب من الله، واحد إمام، واحد عالم، واحد داعية، واحد طالب علم، تحس إن في صفاء. قل له يا أخي بالله عليك ادعي لأبويا ربنا يهديه، ادعي لأمي ربنا يهديه، ادعي لأخي ربنا يهديه، ادعي لابني ربنا يهديه. المانع. فراح أبو هريرة يبكي حزنا على أمه وقال: ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقد أسمعتني فيك ما يسؤني يا رسول الله. فرفع النبي له وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت أمي، فأتيت عند الباب فسمعت خطخطة الماء، سمعت مية حد بيغسل ايده وبيستحمى، فسمعت خطخطة الماء، فاستأذنت فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. ثم تعجلت قبل أن تلبس خمارها وفتحت إلي، ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. على طول شوف الدعوة. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح. شوف الفرق بقى، الأولى كان بيبكي حزنا على أمه، الثانية أبكي من الفرح. وقلت: يا رسول الله لقد استجاب الله دعاء، فادعوا الله يا رسول الله أن يحبب الناس في أبي هريرة وأمي. فرفع النبي له وقال: اللهم حبب الناس في عبيدك هذا وأمه، وحبب عبيدك هذا وأمه إلى الناس. قال: فما سمع بي أحد من المسلمين إلا أحبني. يعني لو واحد ما بيحبش أبو هريرة زي اللي بكتب في كتبه كده: أبو هريرة كذب على رسول الله، كاتبين كده، اللي ما بيحبش أبو هريرة يبقى منافق، يبقى كذاب، يبقى معرض، يبقى ظالم، يبقى ليس من المؤمنين. فلتكن ناصحا لأهلك أولا بعد أن تنصح نفسك، ثم انطلق بعد ذلك بالنصيحة للناس. فهذه يعني من أولويات النصيحة في المنصوح، من يكون المنصوح. كذلك من أولويات النصيحة حتى تعلم أن النصيحة ستقبل أكثر في من قلبه لا زال على الفطرة، اللي قلبه لسه على الفطرة ما تلوث. يعني صعب، صعب جدا إنك تغير يعني معتقد واحد مبتدع، واحد مثلا من الشيعة بيتعبد إلى الله بذم الصحابة، واحد من الشيعة مثلا مكفر، يعني صحابة الشيعة الموجودين الآن كثير منهم يكفروا كل الصحابة إلا ثلاثة، وبعضهم إلا خمسة، وبعضهم إلا سبعة. طب إزاي هتغير ده؟ إزاي يعني إزاي هتتفق مع واحد بيتعبد إلى الله إن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر؟ هتكلموا سيدا، كيف تتعبد إلى الله بواحد بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة؟ كيف تتعبد الله مع ذلك؟ إزاي هتنصح؟ تكلموا إزاي؟ إنما واحد لسه يعني ما عندوش حاجة، لسه أبيض سهل. لذلك تغيير أو أخذ الشاب من حقل الشهوة أسهل جدا من أخذ الشاب عن حقل الشبهة. تغيير الشهوة أسهل بكثير جدا من الشهوة. يعني الشاب اللي ماشي بالجامعة على حل شعره، أو البنت اللي ماشي على حل شعره، يكلم الشباب ويكلم الفتيات، ولا بيصلي ولا بيصوم، وقاعد يفعل الفواحش، ويعني بيعمل معاصي، وقدامه على إصاران قدام النت وقدام الشاشات وقدام الفضائيات وقدام الأفلام المحرمة، ده سهل يجي، لأن ممكن تخوفه وتذكره بالجنة والنار يبكي يقرب ربنا. إنما واحد يقول لك ده النظر الفتاة ده تأمل في خلق الله، يقول لك إزاي هتكلم، يقول لك ربنا بيقول كل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ودول مش في السماوات والأرض، بدول في الأرض. يبقى ده يعني لازم ننظر لجمال الله، جميل يحب الجمال. هتكلم إزاي؟ هو بيتعبد لربنا بكده، ده زين له سوء عمل. لذلك انك واحد صاحب شهوة ممكن تاخد قلبه، انما واحد يعني عبّي اغرق تشبع تشرب بالماركسية والشيوعية والديمقراطية والليبرالية والمهلبية والحاجات دي كلها، هتاخده سهل، هو ده فكره خلاص غلب عليه، هتاخده سهل. انما صاحب الشهوة سهل ان يرجع الى الله جل وعلا، ممكن تذكره بالجنة او بالنار او بعذاب القبر يبكي. ممكن تسمع كتير من الشباب والله يخبرنا، اسمعوا واحد يعني بعيد عن ربنا تمام، يقول لك والله ده انا نفسي أصلي في المسجد ما شفش فرض، وأطلق لحيتي وأقرب من ربنا وحافظ على الصلاة وأقرأ القرآن وأبعد عن الظلم ده وأسيب الحرام وأرمي الفلوس بتاع الربا يعني هو عارف الصح، بس هو عاوز بس إنك يعني تزود في قلبه الإيمان، تحسس بعظمة الله جل وعلا فيخاف أن يعصي العظيم سبحانه وتعالى. إنما صاحب الشبهة صعب جدا، فلذلك لما تخير بين اثنين خلاص ابدأ بدأ. عشان كده يعني بعض إخواننا اللي سافروا الأمريكا، أمريكا يعني بوتقة للأديان المحرفة، يعني بيحاول بيقولوا فيها 250 دين، 250 طائفة، 250 دين محرف. يعني البهائية جاي من هناك، البابية والبهائية والقديانية والشيعة بأصنافهم، واللي مش عارف اللي في دين اثنين متبعينه بس هناك. طب يعني دين ايه ده؟ ده دين يعني جديد خالص، جديد لك مين بس؟ عبد الشيطان من هناك كل حاجة. فيعني دول بعيدين عن الفطرة، دول يعني في ناس كتير منهم اللي هم في الريف هناك على الفطرة، أي واحد يكلمهم عن الروح يلتزموا معاه. فكانوا بيقولوا الإخوة اللي راح هناك بيقولوا يعني انت أخرت عنا ليه؟ ده في ناس كتير وقت بقوا شيعة وبقوا، قالوا طب يعني طب ليه ما أسلموش؟ قالوا بصوا اللي سبق كان النبأ، الناس دي حياة مادية، حياة مادية كاملة، فهم في افتقار إلى عالم الروح. أي واحد يكلمهم عن الروح، عن القلب، عن اتصال بالملك، عن أي حاجة بعيد عن الحياة المادية بيقبل عليه عظيم. عشان كده اللي يسمع بالإسلام يلتزم، فدول ممكن يلتزم. لذلك النصارى هناك ممكن يسلموا بسهولة جدا، يقول لك إن في يعني مليون أمريكي بيسلم كل سنة، دي إحصائية عاملينها بعد حادثة بتاعت نوفمبر سبتمبر دي، 11 من سبتمبر كان بيسلم 200,000 كل سنة، بعد الحادثة دي يعني هم بيحاربوا ربنا أكرم بأسلم مليون كل سنة. إنما النصارى اللي عندنا كم واحد بيسلم عندنا؟ ليه؟ هو خلاص متعلم ومتعود، إنما التاني هوائي يعني بيلعب بالمادة وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة هي جزء بعد الناصح والمنصوح الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بالنسبة لنصيحة لله، معنى النصيحة لله هي أن يكون كلامك في نصيحتك عن الله جل وعلا، أو أن تكون في كلامك مخلصا لله جل وعلا. معنى النصيحة لله جل وعلا أن تتكلم وأن تفعل وأن تكون مؤديا لما افترضه الله جل وعلا عليك ولما أمرك الله جل وعلا به. معنى نصيحته كما قلت لكم اللي يقال عسل ناصح، يعني عسل خالص أو صافي أو نقي. فمعنى النصيحة لله أن تكون نقيا خالصا صافيا لله جل وعلا، أن تؤدي ما أمرك الله جل وعلا به وأنت مخلص لله جل وعلا، بينك وبين الله صلة. فهذا النصح لله. والمعنى الثاني لنصيحة وهي تقديم ما يحبه الله جل وعلا وما يريده الله جل وعلا على ما تريد أنت على هواك. فالنصيحة هي الالتئام أو هي الصلة بينك وبين الله جل وعلا، وهي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى بكل أنواع العباد. النصيحة هي الإحسان، النصيحة هي مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بينك وبين صلة، أن تعبد الله جل وعلا مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن تقوم بأداء واجبات الله جل وعلا، وأنت تحب الله جل وعلا، وحبك لله جل وعلا هو حاديك إلى النصح له سبحانه وتعالى أكثر من الخوف. فحب الله جل وعلا أفضل من الخوف، فربما يخاف الإنسان من أحد، يعني واحد أمير عنده الناس تحت إيده، ناس بيحبوه ناس بيكرهوه، أو ناس بيحبوه ناس خايفين منه، اللي خايف منه ممكن قدامه يكلمه كويس، إنما وراء لا ينصح له، من وراء يذم فيه يشتم فيه، إنما المحب أمامه وخلفه ينصح له بإخلاص وبصفاء، ويحاول دائما أن يكون بينه وبينه صلة، أن يكون هناك التئام في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، لا يقطعها بأي ما يقطع، فيقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما يحبه هو، يقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما يحبه هو. وهذه عبارة لو فهمها كل إنسان لدخل الجنة، أن تقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه أنت. يحب فلوس بس دي حرام، ربنا يحبهاش، أخذها ولا ما أخذهاش؟ تقدم ما يحبه الله جل وعلا. وهكذا في أي معصية، في أي طاعة صعب على نفسك، نفسك تنام وقيام الليل يحبه الله جل وعلا، يحب الله جل وعلا، فتقوم الليل لتضع هواك ونفسك تحت قدميك لتقدم ما يحب الله جل وعلا على ما يحبك، تدخل الجنة. وهكذا، فتقدم محبة الله جل وعلا على محبك أنت، تلك هي النصيحة لله جل وعلا. أن قال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض: حب الله أحسن من الخوف، حب الله أحسن من الخوف، فإن الذي يحب الله جل وعلا ينصح له دائما، وإن الذي يخاف من الله جل وعلا ربما يغفل عن طاعة الله جل وعلا إن ظن أن الله لا يعلم، أو كما قال الفضيل بن عياض. فمعنى النصيحة لله جل وعلا أن تخلص العبادة لله جل وعلا، وأن تكون أن يكون كلامك عن الله جل وعلا، تنصح لله، زي ما قلنا النصيحة هي المادة اللي بتتكلم فيها، مادة الدعوة اللي بتتكلم فيها هي النصيحة، فلتكن مادة دعوتك أيها الداعية رضا، أيها المتكلم عن الله جل وعلا. ووالله اللذة كل اللذة، والسعادة كل السعادة، والفرحة كل الفرحة، والنشاط كل النشاط، والعلو كل العلو، أن تتكلم عن العلي جل جلاله، سعادة وفرحة غامرة أن تتكلم عن الله. فإذا تكلمت عن الله جل وعلا فأنت المتشرف، فأنت الذي تسعد، فأنت الذي تستبشر، فأنت الذي تطمئن، فالله جل وعلا علي وهو العلي دائما، حين خلقك وقبل أن يخلقك، الله جل وعلا علي حين خلقك وقبل أن يخلقك، الله جل وعلا عظيم حين خلقك وقبل أن يخلقك، الله غفور رحيم تواب حين خلقك وقبل أن يخلقك. فحين تتكلم أنت عن الله، الله جل وعلا لن نقدره قدرة، إنما نحن الذين نتشرف، نحن الذين نسعد، فيا لها من سعادة حين نتكلم عن الله، ويا لها من فرحة حين نسمع عن الله، ويا لها من بشر حين نعرف الله. فحين تكلم عباد الله عن الله جل وعلا تلك سعادة غامرة لك. فلتعرف الناس بالله جل وعلا، ولتكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى، وليكن كلامك عن الله جل وعلا، فهذا من هذه من أفضل الأمور. فالله جل وعلا علمنا ذلك، فما أحلى أن تعرف الناس بربوبية الله، ما أحلى أن تتكلم عن الله لتقول الناس من هو الله. إجابة على السؤال ده قدام الناس، تلك هي النصيحة لله، إجابة على السؤال من هو الله، يعني الكلام عن الله، يعني تعريف الناس بالله. فأفضل عباد الله جل وعلا الذين يحببون الناس إلى الله، ويحببون الله إلى الناس، هؤلاء بحق هم أفضل عباد الله، اللي تحضر كلامه أو يكلمك كلام تخرج من الكلام ده تحب ربنا، تخرج من الكلام ده تقرب من ربنا، تخرج من الكلام ده تتعرف على الله جل وعلا، تخرج من الكلام ده يمتلئ قلبك بخشية الله وبحب الله وبإنابة الله وبالاستعانة وبالاستغاثة وبالتضرع إلى الله جل وعلا. هذا أفضل عباد الله إلى الله. فانظر كيف يكلمك الله جل وعلا عن نفسه، كيف يعرفك الله جل وعلا بذاته، كيف يخبرك الله جل وعلا عن نفسه. أنا عاوزك تقرأ عشان تعرف إزاي تتكلم عن ربنا، عشان تعرف إزاي تتكلم عن ربنا، تكلم الناس عن ربنا إزاي. اقرأ، اقرأ القرآن، اقرأ سورة الرعد، روح النادي كده اقرأ سورة الرعد بتدبر، اقرأ بس من هو الله. لما تيجي تكلم الناس عن الله، تنصح لله، تكلم الناس عن الله، من هو الله، تتكلم إزاي. سورة الرعد بس حتى، وإلا في القرآن مليء. اقرأ سورة الرعد لترى في السورة دي بس الله جل وعلا يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. واحد معرض عن الله، واحد مش عارف ربنا، واحد ملحد، تكلمه عن ربنا ازاي عشان يقرب من ربنا؟ تقول له الله الذي رفع السماوات رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قل له الله الذي سخر، الله الذي سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سترات كله. الله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا كله. الله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كله. الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كله. الله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال كله. الله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كله. الله الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء كله. الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال كله. الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر كله. الله الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابيا كله. الله هو القائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. عرفه بالله من خلال إخباره بما يفعل الله جل وعلا مع عباده. فأنا حين أقول إننا سنتكلم عن الله جل وعلا، حين نستنصح عن الله جل وعلا وتكلم الناس عن الله، لن تكلم الناس عن ذات الله، لن تكلم الناس عن ذات الله، إنما تكلم الناس عن مخلوقات الله، عن عظيم خلق الله، عن آيات الله، عن عظيم صنع الله، ليعلم الناس من هو الله. فإننا لن نتكلم عنه. قل للناس انظر إلى السماوات، انظر إلى من هي، ما هو فوق السماوات، انظر إلى الذرة وانظر إلى المجرة، انظر إلى الجزيء الصغير وانظر إلى النجم الكبير، انظر إلى الشجرة وانظر إلى النهر، وانظر إلى البحر، وانظر إلى السماء، وانظر إلى الأرض، وانظر إلى كل ما هو حولك مما هو ساكن وكل ما هو متحرك. ثم بعد ذلك قل ما ظنكم برب العالمين. انظر إلى السماء وارتفاعها ثم قل ما ظنك بالعلي الأعلى الذي رفع السماوات. انظر إلى عظيم خلق الله. فإننا لا نتكلم عن الله ذاتا، إنما نتكلم عن الله أسماء، نتكلم عن الله صفات. فما أحلى أن تكلم الناس عن الغفور لتفتح لهم باب الأمل، ما أحلى أن تكلم الناس عن الرحيم لتعلمهم أن رحمة الله جل وعلا أعظم من رحمة أمك بك، ما أحلى أن تكلم الناس عن القهار، عن الجبار، لتخوف الظالم من عقاب الله، ولترد الطاغية عن طغيانه وعدوانه. فلتكلم الناس عن الله، عن الله جل وعلا. ما أحلى أن تكلم الناس بالكلام الذي أخبرك الله به عنه. اسمع كده، اسمع. والله جل وعلا يقول: أمن خلق السماوات والأرض. هو ده الكلام عن الله. ربنا ما كلمناش عن نفسه عن ذاته، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني ازاي تعدل عن الله جل وعلا وأنت تعلم أنه فعل معك ذلك كله؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله. مش دخلت في امتحان مرة واضطررت دعوت ربنا نوفاك؟ مش كنت هتموت مرة ودعوت ربنا فشفاك وعافاك وكشف الضر عنك؟ مش واحد باضطرار وابتلاء فدعوت الله جل وعلا فأسأل عنك؟ هو ده تكلم الناس عن ربنا بكده؟ يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله. قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي الرحمة؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد؟ لابد لهذا الخلق من أحد بدأه وهو الواحد الأحد، ولا بد له سبحانه وتعالى أن ينهي هذا الخلق، فهو أول من الابتداء وآخر من الانتهاء، هذا هو الله. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ المية نازلة منين؟ اللي بيطلع لك الزرع ده مين؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تعرف الناس بالله من خلال هذه الآيات. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ لو الليل عليك على طول من اللي يجيب لك شمس؟ الله. تكلم الناس بهذا لتعرفهم من هو الله. أمن أو قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة شمس قدامك على طول من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عرف الناس بالله من خلال آيات الله وخلق الله. بص بذرة حطيتها في الأرض، بذرة حطيتها في الأرض وحطيت مية، المية ربنا رزقها لك، الأرض ربنا اللي مهدها لك وبسطها لك، البذرة ربنا اللي أعطاها لك وأنبتها لك. عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. حطيت هذا على هذا فما زرعت إنما حرثت. صح؟ إنما حرثت. قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون؟ ما قالش ما تزرعون، أفرأيتم ما تحرثون. بتقلب أنت بس، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. النبتة اللي في الصحراء دي اللي أنت لحطتها ولا عملت فيها حاجة، شجرة طالعة في الصحراء منين؟ حدش عملها. ربك جل وعلا هو الذي أنبت نخلة في الصحراء وأنزلها الماء حتى نبتت. فتكلم الناس عن الله جل وعلا بهذه الكيفية، تعرف الناس بخلق الله جل وعلا ليعرفوا من هو الله، لتكون الإجابة أو السؤال بعد ذلك: ما ظنكم برب العالمين؟ قال الله جل وعلا: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، إلى آخر الآيات. عرف الناس بالله جل وعلا من خلال القرآن: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو ده ربك. عرف الناس بالله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون الله. عرف الناس بالله جل وعلا من خلال سنة النبي عليه السلام، قل لهم من ربنا، كلم الناس عنها. هي دي النصيحة لله، أن تقول للناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. عشان تعرف أنت بتنام، لو مسكت طبق في إيدك هيقع منك يتكسر في يوم من الأيام، لو أنت سهرت يوم واثنين وثلاثة هيقع منك في يوم من الأيام. موسوعة اللي بيسموها موسوعة جينيس ريكورد، أكتر إنسان في العالم قاعد ما نامش بيقولوا 9 أيام، وبعدها مات من الجنون، مات من الجنون عشان يدخل الموسوعة. والله جل وعلا لا ينام، لا ينام، لو نام ربك لسقطت السماء علينا، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ستقع بعد ذلك يوم القيامة لكن بإذن الله مش نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تعرف الناس بعظمة الله من خلال خلق الله. قال النبي عليه السلام يعرف الناس بالله، بيقول لي عيل صغير طفل صغير 3 سنوات في صحيح البخاري جارية، أين الله؟ يعني النبي يعرف البنت، البنت صغيرة فين ربنا؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة. فتعرف الناس بالله كما قال النبي عليه السلام يعرف الناس بالله من خلال عظيم خلق الله، كما في الحديث الصحيح أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام ويقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك حيث كنت. تعرف الناس بالله كما قال النبي عليه السلام أذن لي أن أحدث عن ديك، عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. تعرف الناس بالله كما قال النبي عليه السلام ما العرش أو ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني السماوات دي السماوات كلها، مش السماء الدنيا اللي فيها النجوم دي كلها، لا، السماء الدنيا فيها النجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، النجوم في السماء الدنيا بس. طب السماء الثانية والثالثة والسبعة اللي بتحيط بده كله، كل السماوات دي كأنها خاتم حلقة اترمت في صحراء والصحراء هي الكرسي. طب والكرسي، الكرسي كأنه خاتم ألقى بالصحراء اللي هو العرش. فما ظنكم برب العالمين اللي مستوي على عرش الرحمن وعلى عرش استوى، ومع ذلك ما قال لكش الجبار على العرش استوى عشان ما تخافش. هي عظيمة تخوف، بس صدرها بكلمة الرحمة، الرحمن على العرش استوى. تعرف الناس بالله، وربنا مش محتاج الناس تعرف، معروف. الشمس قدامك، الشمس تحتاج دليل؟ لما الشمس قدامك تطلع الشمس في وشك كده، واحد يقول لك هات لي دليل على ان الشمس قدامك، يا اخي ده الحر جاي لك، ده انت عرقان اهو، ده انت عامل مظلة ليه؟ ان الشمس قدامك دليل، اثرها قدامك، فاثار الله جل وعلا امامك. ايحتاج الله الى دليل؟ ايحتاج الله الى دليل؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأعراب الفلاح البسيط عرف الله جل وعلا من خلال حاجة بسيطة، بيقول له ملحد، بيقول له أين الدليل على وجود الله؟ قل لي دليل على أن ربنا موجود. قال له عجبا لك، الأثر يدل على المسير والمعرض يدل على البعيد، اللي ماشي على الرمل مش موجود قدامك الوقت بس في أثر قدام، تعرف ان في حد مش هنا، والمعرض يدل على البعيد، لو وجدت روث تعرف ان في حيوانات مشت هنا. فالآثار التي خلقها الله جل وعلا ألا يدل ذلك على خالق بديع سبحانه وتعالى، بديع السماء والأرض الذي صنعها لك وخلقها لك، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأمامك صنع الله، أيحتاج ذلك إلى إثبات أن هناك صانع؟ لا بد أن يكون صانع هناك هو الله جل وعلا. فكل ما حولك الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعيد، فسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير العظيم القوي المتين الخالق سبحانه وتعالى؟ كل ذلك دليل على وجود الله. كيف تحتاج إلى وجود الطبيب؟ طب يعمل ايه؟ بدي دواء المريض يطيب، ودواء نفس لمريض عنده نفس الدواء نفس المرض ما بيطيبش. ليه؟ لان الذي جعل في هذا الدواء الشفاء هو الله، هو الطبيب سبحانه وتعالى. فلا بد ان يعلم الانسان مريض طبيب يموت بنفس المرض اللي طول عمره بيعالجه. هذه قدرة الله جل وعلا. كل الطبيب اسمع اسمع، شوف العلماء بيعرفوا ربنا ازاي. سيبويه بيقولوا له من هو الله؟ قال الله، الله اعرف المعارف لا يحتاج الى تعريف. ربنا تعريف، الله اعرف المعارف لا يحتاج الى تعريف. الا في كتابه، عنده كتاب اسمه الكتاب، حط فيه كل كلمات اللغه، وصل للفظ جلاء الله، قال له الله، الله معروف اعرف المعارف لا يحتاج الى تعريف. لما مات شباب الرؤيه قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ قال بهذه الكلمة، ان نفت ربنا، ان نعرف ربنا. امسك البيضة كما امسك اليوم احمد بيضة، حطها في ايدك، ده ايه ده؟ ها هنا حصن حصين املس، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الابريز، فبينما هو كذلك اذا انصدع جدار، فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ اللي عمل ده مين؟ بيضة قدامك مقفولة، من برة أبيض ومن جوه أصفر، من برة زي الفضة من جوه زي الذهب، ما عملتش حاجة أنت؟ عملت أنت إيه؟ إنما الله جل وعلا خلق الرجل بيدخل مع زوجته في الحلال الطيب، ما بيعملش حاجة، يتمتع فقط ثم ينام معها. وربك جل وعلا يخلق ليسمع من يدعون الاستنساخ. ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ جاءوا بخلية هي من خلق الله، وجاءوا بمكونات هي من خلق الله، وعملوها بأدوات هي من خلق الله جل وعلا. الحديد اللي بيستخدموه به والمصانع، كل ده من خلق الله الموجود في الأرض. اصنعوا خلية بدون شيء، اصنعوا خلية من عدم، جاءوا بخلق الله على خلق الله، واستعملوا معه خلق الله، فخرج خلق الله. عملوا ايه؟ عملوش حاجة. فليسمع هؤلاء، تأمل وانظر، سل كل ما حولك، فالكل يعرف الله. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع التوحيد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح زانيا. انظر كيف يتكلم العلماء عن الله، وهذا أختم به معكم. اسمع لتعلم من هو الله، تلك الإجابة لمن يريد أن يتعرف على الله، لمن يريد أن يصل إلى الله، لمن يريد أن يعرف الله بحق. وهذا كلام العلماء ورد العلماء وسؤال العلماء. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض أو يا معافي الأمراض أو يا معالج الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح، كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان، كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت شعاع الشمس يدنو نحونا وهي أبعد شيء ما الذي أدناك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من يا صخر شق صفاك. سيجيب ما في الكون من آياته، سيجيب ما في الكون من آياته، عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، ما خاب يوما من دعا ورجاك. فليكن كلامك عن الله جل وعلا، وهذا معنى النصح لله جل وعلا. لمن؟ لله. فالنصيحة لله أن تتكلم عن الله، أن تعرف الناس بالله، أن تخلص لله، أن تعبد الله، أن تعرف الناس بربوبية وألوهية وأسماء وصفات الله، أن تحب الله وأن تحبب الناس في الله. وتلك هي وظيفة الدعاة إلى الله جل وعلا، والحديث تتمة بإذن الله جل وعلا في الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى للكلام عن النصيحة لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.